بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يفتح علينا بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. واليوم أناقش وأتدارس معكم بارك الله فيكم عدة أمور. الأمر الأول، قلت في لقاء سابق بأن الليبيين ضعفاء، يلعب بهم أهل الشر كالدمى. نعم، هذه العبارة قلتها سابقا في اللقاء الأخير. وقبل أن أبين معنى العبارة، أريد أن أبين أمرا، وهو أن من اصطلاحاتنا في مكة وفي الحجاز أننا نقول على الإنسان الطيب ضعيف، أي أنه يخدع، لا أنه ضعيف بمعنى أنه الضعف الذي لا يقبل أو الذي هو مردود، لا، إنما مثل قولنا فلان على نياته، أو قولنا فلان درويش، أو قولنا كما يقولون أيضا أهل الكويت فلان فقير مسكين، أي أنه طيب على نياته، لا يفهم المكر ولا يفهم الخديعة، فيظن كل من يظهر الحق أنه على الحق. فمرادي بارك الله فيكم بهذا الكلام، والله يشهد عليه، هو هذا المعنى. ولذلك أنا قلت يلعبون بهم كالدمى، بمعنى أنهم يحسنون بهم الظن ولا ينتبهون أن أهل الشر كعرفات وغيره يستخدمونهم في الفتن ويوقعونهم في حفرها. ثم أيضا كان كلامي لمن انخدع من الليبيين بهؤلاء أهل الشر. أما إخواننا السلفيون الليبيون، فأنا ذكرت بكلام واضح عدة مرات في المعهد وفي دروس الفرق بين النصيحة أو غيرها، أن الليبيين فيهم طيبة وفيهم حب وفيهم سلفية وكثرة بفضل الله عز وجل، ولكن أحيانا بعضهم قد تصدر منه تصرفات قد تضر بالمنهج أو تضره من حيث لا يشعر. وكم قال بعض إخواننا عن إخوانهم الليبيين من الليبيين، يعني قال البعض الليبيين عن إخوانهم الليبيين أن فيهم عجلة وفيهم أيضا يعني ولوج في الفتن، ظنا منهم أنهم ينصرون الحق. فكلامي بارك الله فيكم هذا يعني توجيهه. فما حاول بعض الناس أن يجعل كلامي من باب الطعن في الليبيين، فلا شك أنه كلام كما يقال يعني لا يستحق أن يحكى ولا أن يذكر، لأن علاقتي بإخواننا الليبيين بفضل الله تعالى علاقة قوية ومتينة ومعروفة، ويأتون إلى مكة وأزورهم ويزوروني، ومنهم أيضا أخونا الشيخ أبو الفضل الليبي، ومنهم أيضا أخونا الشيخ أبو حذيفة الفقيه، وغيرهم من إخواننا الليبيين وطلبة العلم، فبيني وبينهم علاقة قوية. فما حاول أن يعني يوقع العداوة بيني وبين إخواننا الليبيين كعرفات المحمدي وفواز المدخلي وحمد بدويرة، وأيضا مثلا بعض من تكلم في هذا، فكلامهم أقول حنانيك حنانيك، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. يقول هذا عرفات المحمدي: أهل ليبيا عرفناهم بالشهامة والكرم، وفيهم مشايخ وفضلاء، طبعا من المأربية والحلبية، وأيضا حتى الإخوان الذين ناصرهم عرفات بفتاوى يعني الإخوانجية هناك، هم هؤلاء الشرفاء والفضلاء والكرم. وعرفات يطعن في أبي الفضل، قال: وفيهم مشايخ فضلاء وطلاب علم نجباء، فالطعن فيهم لأنهم لم يوافقوك. نعم نعم، أنا أطعن في المأربية وأطعن في الحلبية وأطعن في الدواعش والإخوان وغيرهم، لست أنا فقط، كل سلفي صادق في ليبيا وفي غير ليبيا في هواك، ولا قلدوا. كما أنت يا عرفات تطعن في أبي الفضل لأنه ليس على هواك. قال: يبين المستوى الذي وصلت إليه أيها الطاعن. سبحان الله، أنت أيها يعني أيها المتعالم الجهول الجاهل، أنت تقيم غيرك، أنت ما يصح حكمك على نفسك، فكيف يصح حكمك على غيرك وغيره ممن تكلم في هذه الفتنة. وقد أيضا سألني بعض إخواننا جزاهم الله خيرا وطلبوا مني أن أبين موقفي هذا، لأن هؤلاء أهل الفتن قالوا يعني إن بازمول يطعن فيكم. والحقيقة كما كان كلامي حينها عن سالم الغرياني وعن أبي ذر طارق الليبي، كان كلامي عنهم وأنهم مخدوعون بهؤلاء ونحوهم، فهذا هو مخرج الكلام بارك الله فيكم. ولي وقفة مع سالم الغرياني، وقبل أن أنتقل إليه أريد أن أسمعكم الآن صوتية، أرجو ممن علق وطعن في بازمول لأجل كلامه السابق، وقد بينته لكم، وقد كنت بينته لكم أن مرادي بضعفاء أي أنهم طيبون وأنهم يظنون أنهم على خير وعلى حق، ولكن في حقيقة الأمر أنهم يعني قد يخدعون من هؤلاء. فأريد أن أسمعكم صوتية للشيخ عبيد حفظه الله تعالى في هذا الباب، ونسمع كلامه عن الليبيين وننظر ونأمل منهم يعني بيان موقفهم حول الشيخ عبيد الله يحفظه كلامه، وإن كنت أيضا سأعلق على كلام الشيخ عبيد لاحقا. فالشيخ عبيد في هذه الصوتية يبين أو يقول كلاما أرجو أن تسمعوه جيدا.
شيخنا المعلوم عندنا أن المرجعية لعلماء الأمة مثل اللجنة الدائمة. شيخ، وعندنا بعض الكتب كتبها بعض المشايخ.
طيب، الصوتية شوية طويلة. هذا الرجل حدادي فيما يظهر، ويرمي السلفيين بالإرجاء، ورمى الشيخ عبيد بأنه مرجع، وهذا بلا شك طعن من الحدادية في السلفيين، كلامه غير مقبول. إلى أن قال له الشيخ عبيد، واسمعوا كلامه:
هدانا الله وإياك شيخنا.
لا بارك الله فيك.
هدانا الله وإياك شيخنا.
أقول لا بارك الله فيك.
هدانا الله وإياك. أنت تؤيد المرجع يا شيخ. هذا سوء أدب منك يا شيخ.
إذن بارك الله فيكم، يقول الشيخ عبيد: الجزائريون والليبيون حمير إلا من رحم الله. طبعا الشيخ عبيد تراجع عن كلامه في الجزائريين بعد ما رفعوا قضية، وأما الليبيين فلا أعلم، أنا لا أعلم أنه تراجع. وكلام الشيخ عبيد هو يعني أنا ما قلته بهذه الصورة أنهم حمير أو كذا، ولكن بلا شك أن أهل البدع والضلال بلا شك أنهم حمير بلا شك، بل هم أسوأ من الحمير، من جهة أن الحمير لا عقول لها وهؤلاء لهم عقول ولا يميزون بين الحق والباطل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا بارك الله فيكم، هذه صوتية الشيخ عبيد وهذا كلام السابق. النقطة الثانية التي أود التنبيه عليها، وهو أن الغرياني يكذبني فيما نقلت عنه أنه جاءني في مكة، والحقيقة أنني بفضل الله عز وجل أقول ما الله به شهيد علي، وحتى لا أكون كاذبا سألت جماعة من إخواننا الليبيين عن صفات سالم الغرياني، فقلت لهم وصفه كذا وكذا وكذا، قالوا نعم هذا هو سالم الغرياني، وهو لما دخل بيتي قال أنا سالم الغرياني. وأما أن يمثل بقصة الإمام أحمد مع ذلك القاص فهذا يعني تشبيه أو تمثيل بعيد جدا، فشتان بين الإمام أحمد الذي هو في القمة وبين سالم الغرياني الذي هو خسيس كما قال عنه الشيخ محمد بن هادي الذي طرده قبل محاضرة آن لمحمد أن يخرج من صماته، طرده من قبل ذلك قال له يا خسيس وطرده من مجلسه. ورجل مثل هذا أيضا رددت عليه أنا سابقا، ورد عليه أيضا أخونا أبو عمر العتيبي وبين أنه جاهل لا يستحق أن يلتفت إليه. ونبه إلى قضيتين، القضية الأولى بارك الله فيكم ما نقله أخونا الشيخ الفاضل أبو حذيفة الليبي من أن سالم الغرياني قال له تكلم في بازمول ونحن نصفي لك الأمور مع الشيخ عبيد أو كلاما نحوه، وهذه شهادة شهد بها أخونا أبو حذيفة الليبي من فترة وأنزلها وانتشرت، فهذا سالم الغرياني. وأما الأمر الثاني فسالم الغرياني يطعن في الشيخ أبي الفضل قديما، وكنت رددت عليه ورد عليه أيضا أخونا أبو عمر العتيبي وغيرهم وغيرنا ممن رد على سالم الغرياني، فهو جاهل متعالم يظن نفسه شيئا وهو لا شيء، هو ومن معه من الجهلاء والسفهاء. القضية التالية بارك الله فيكم، سمعت كلمة قالها ذاك المصري الفتان الذي قال من قبل ندور مع العلماء حيث داروا، ثم سمعنا كلمة أخرى قالها ذلك الفتان أيضا يعني أنه بإسقاط الشيخ ربيع تسقط الدعوة السلفية. أقول سبحان الله، طبعا هو تراجع عن الكلمتين، ولكن أن تقال هذه الكلمات وتنشر فهي دليل على أن صاحب هذه الكلمات جاهل، ليس له أن يتكلم في المسائل الشرعية، ليس له أن يتكلم في المسائل الشرعية. ثم إخواني بارك الله فيكم، نعلم كلنا أن الحق لا يعلق بالأشخاص، وإنما اعرف الحق تعرف أهله، وأيضا الحق لا يموت بينما العالم يموت، فمن كان معلقا للحق على العالم فإنه يموت بموته. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه كلمته المشهورة لما قال عند موت النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا بارك الله فيكم، قضية أن العالم يعلق به الحق وأن الدعوة تسقط لا. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الإمام الجبل لما صدرت الفتوى من العلماء ومن ولاة الأمر عندنا جزاهم الله خيرا بإيقاف بعض أهل الشر والسوء عن الدروس والمحاضرات، فثار بعض الناس فقام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قائلا والله لو أن ولاة الأمر منعوني من الدروس لتوقفت، ووالله لو منعوني من إمامة الناس والخطابة لتوقفت، لأن الدعوة لا تتوقف على ابن عثيمين أو غيره، الدعوة إلى الله ماضية بإذن الله تعالى، والحق ماض أو كلام نحوه في صوتية مسموعة أيام فتنة بعض الإخوانجية الذين أثاروا الفتن لدينا في المملكة، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل ولاة أمرنا ونصائح العلماء السلفيين قضى ولاة أمرنا على هذه الفتن. ولذلك أنا أنبه على أمر، وهو أن محاولة إسقاط السلفيين في هذه الأيام وخلال السنوات الماضية هو إنما محاولة لإسقاط ولاة الأمر ولإنجاح الخريف العربي كما يسمى، أو العبري كما هو وصفه الدقيق. فبارك الله فيكم، ومن هنا أوجه نصيحتي لإخواني في الجزائر وأهالينا في الجزائر وكل من يسمعني من إخواننا في الجزائر أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنه لا يوجد شيء اسمه مظاهرات سلمية ولا احتجاجات سلمية، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر، ولا يجوز منازعة ولي الأمر، والواجب الصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. كفاكم يا أهل الجزائر قتلا وموتا وتذبيحا، فقد أنهككم الفرنسيون ثم نصركم الله عليهم، ثم أنهككم أهل الجبال من الإرهابيين الخوارج ثم نصركم الله عليهم، ثم الآن أنتم بهذه الفعلة لو خرجتم في مظاهرات وفي إضرابات وفي اعتصامات وفي مثل هذه الأمور، فإنما تجرون أنفسكم وتقودون الأمة لفتنة هوجاء الله أعلم بماذا تنتهي. تنتهي بإراقة الدماء، تنتهي بالقتل، تنتهي بالسرقة والنهب، تنتهي بالاعتداء على الأعراض، تنتهي بتولي أهل الشر والفساد. فإياكم إياكم والفتن، احذروا. إن السعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فتجنبوا الفتن بارك الله فيكم، واحقنوا دماءكم واصبروا. فوالله فوالله إن الذين خرجوا على ولاة أمرهم يعيشون اليوم تحت التفجيرات وتحت الخوف والذعر وتحت المخيمات وتحت تسلط الأعداء، والله ما حققوا نصرا، والله ما حققوا خيرا، والله لما كان وترتب من عملهم شر أشر من الشر الذي كانوا يظنون أنهم يزيلوه. فلا يعرف لطائفة خرجت على الحاكم أنه استقر لها الأمن والأمر، ولا أنه صلح حالهم بعد ذلك. وكيف يصلح حالهم وهم يخالفون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفون أمر الله عز وجل بالصبر والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. وإن الذين يؤيدونهم، إن الذين يؤيدونهم هؤلاء حتى بعض الجمعيات الذين ينصرونهم، جماعة الذين في المدينة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أيدوا المظاهرات، وهذا دليل على أن لهم يدا في الربيع العبري أو الخريف العبري ونحو ذلك الذي ما فيه إلا الفساد، ولهم علاقة بذلك. فالحذر الحذر إخواني في الجزائر بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يخمد الفتن وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يجنبكم الدماء والخوف والقتل، وأن ينصركم على من أراد أن يفرق كلمتكم ويشتت شملكم. النقطة التالية إخواني بارك الله فيكم، في كلمة الشيخ أبي حذيفة حفظه الله تعالى لما نقل عن الشر الآخر سالم الغرياني الفتان أنه قال له تكلم، يعني اطعن في بازمول، ونحن نصفي لك الأمور مع الشيخ عبيد. أقول في هذا إشارة إلى قضية أو إلى ما يعرف بالبطانة السيئة، وهنا أريد أن أفصل الكلام بارك الله فيكم، لأن أهل الشر والفساد لما قلنا إن حول بعض المشايخ بطانة سوء وبطانة شر، يعني وقد يتأثر بهم المشايخ، قالوا شبها. فمن شبههم أولا قالوا هذا طعن في المشايخ، فالجواب لا، هذا ليس طعن في المشايخ، هذا هو واقع الأمر، وهذا هو واقع الأمر بشهادة الشهود الذين حضروا وشافوا بأعينهم، وهذا واقع الأمر بتحول حال بعض الشيوخ الذين كانوا ينصرون الحق وأهل الحق، ثم أصبحوا في بعض المسائل يقفون في وجه أهل الحق. فهذه كلها أحوال وقرائن تدل على أن هذا الشر الذي حصل وهذه الفتنة التي حصلت وراءها البطانة السوء. إذن هذا أمر. وقد أفاد الحديث أن هناك بطانتين، بطانة خير وبطانة سوء، وهذا أمر الثاني. والأمر الثالث الشبهة التي يقولونها، يقولون أنتم سابقا دافعتم مثلا عن الشيخ ربيع ممن طعن فيه أن عنده بطانة سوء وقلتم إن هذا الكلام طعن في الشيخ ربيع. نقول جوابا على هذا الأمر: ارجعوا إلى المقالات وإلى الكلام الذي كتبناه، ومن ذلك ما كتبته في صيانة السلفي، وهو موجود في الحلقات وموجود في الكتاب المطبوع. بينت أن الطعن في الشيخ بسبب بطانته له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مجرد طعن بلا أدلة ولا قرائن، فهذا تهمة للشيخ، وهذا طعن في الشيخ بلا شك، ورمي له بالغفلة بلا شك، لأن الشيخ إذا رمي بأن من حوله يؤثرون عليه بلا أدلة وبلا قرائن والشيخ كما هو لم يتغير، فهنا بلا شك أن هذا طعن في الشيخ. وأما إن كانت هناك أدلة وكانت هناك قرائن وبل وهناك اعترافات في تأثير بعضهم، كما نقل أخونا الشيخ ناصر الزكري حفظه الله تعالى عن الشر عرفات كيف كانوا يفعلون مع بعض المشايخ حتى يقنعوهم بفلان وفلان وأنه منحرف وغيرها من الشهادات، فهنا عندنا قرائن وعندنا أمور، وتغير أحوال أو كلام بعض المشايخ أيضا من القرائن التي تدل على أن هذا التحول سببه هؤلاء البطانة. هذه البطانة التي تمنع من الدخول على الشيخ إلا من تريد، ثم أيضا وتختار الكلام الذي يلقى حول الشيخ، ثم أيضا الكلام الذي يخرج من الشيخ تحاول قدر الإمكان أن يكون في صالحها إلى آخره. طبعا هذا كله نتيجة من نتائج المجالس السرية والجلسات الخفية والتدابير والمكائد التي حصلت للأسف في المدينة للأسف الشديد من هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فهذا هو تفصيل المسألة. فالقول بأن الشيخ بأن أي شيخ لا بطانة له مطلقا قد تكون سيئة وإنما بطانته دائما صالحة، هذا يرد الحديث ويرده الواقع. والقول دائما بأن الشيخ بطانته سيئة بلا دليل أيضا هذا باطل من القول، وإنما الحجة والدليل يؤيدان أنه قد توجد بطانة سيئة وقد توجد بطانة خيرة. انظروا إلى الواقع وتعرفون الكلام، وإلا هل ما قاله بعض المشايخ في بعض المسائل وأفتوا في بعض المسائل على خلاف الحق إلا من تزيين بطانة السوء؟ إلا من تزيين بطانة السوء. بارك الله فيكم. الأمر الذي يلي بارك الله فيكم وأيضا بارك الله فيكم، إن إنكار بطانة السوء ونسبة الشر للشيخ هو كنسبة الطعن للشيخ، أنه يعني صادر منه. ونحن لما نقول بطانة السوء هو من باب الذب عن الشيخ ويعني حسن الظن به، أنه يعني كما يقال لم تبلغه الأمور واضحة أو بلغته ومشوشة أو ظنها لا تثبت إلى آخره. من الأمور التي أريد أن أنبه عليها بارك الله فيكم ما نسبه بعضهم إلى الشيخ الفاضل خالد بن عثمان أبي عبد الأعلى المصري من أنه سرق أوراقا من الشيخ ربيع. أقول هذا بلا شك كذب وافتراء على الشيخ خالد، وذلك من وجوه. أما الوجه الأول فنحن كنا في مكة ونعرف القصة، والقصة هي أن الشيخ خالد بن عثمان أبا عبد الأعلى حفظه الله تعالى وقف على هذه الأوراق وطلبها من الشيخ ربيع لكي يعني يرتبها ويهذبها ثم يطبعها في مراسلات الشيخ ربيع مع المشايخ ونحو ذلك. فوافق الشيخ ربيع، ثم لما علم الزهراني بأن الشيخ أبا عبد الأعلى أخذ هذه الأوراق من الشيخ ربيع قال: يا شيخ قد تكون هناك أمور لا تصلح للنشر أو نحو ذلك، فما رأيك أن نأخذها منه ثم يعني نعطيه الذي يصلح للنشر؟ فقال الشيخ ربيع: طيب. فذهب الزهراني إلى المدينة، وقد سافر الشيخ أبو عبد الأعلى إلى المدينة، فذهب إلى المدينة وأخذ الأوراق من الشيخ أبي عبد الأعلى مخبرا إياه أن الشيخ ربيع يقول يريدها وسيعطيك ما يصلح للنشر أو عبارات نحوها، وهذا أمر كان مشهورا عندنا في مكة. الأمر الثاني وهو يؤيد ما سبق: لو الشيخ خالد عثمان سرقها، ما الذي يدريهم أن الشيخ خالد هو الذي سرقها؟ كان سرقها وكتمها، ولكن لما أخذها بإذن الشيخ الزهراني أخذها تقريبا في نفس اليوم أو ثاني يوم بالكثير، وأظن في نفس اليوم فيما أذكر أو ثاني يوم بالكثير أخذها الزهراني من الشيخ خالد أبي عبد الأعلى. فلو كان الشيخ خالد بن عثمان سرقها لدسها وما علم أحد بأنها مسروقة. الأمر الثالث، إن هذه البطانة أرادت أن تطعن في الشيخ خالد بن عثمان بالكذب والافتراء بهذا الأمر، وهو إن شاء الله فيما أعلم أنه بريء من هذا الأمر، أنه بريء من هذا الأمر، بل بعض قرابات الشيخ ربيع يشهد بأنه لم يسرقها، بعض قرابات الشيخ ربيع يشهد بذلك أن الشيخ خالد ابن عثمان ما سرقها. فاتقوا الله وانظروا بارك الله فيكم كيف هؤلاء يتهمون السلفيين ظلما وزورا، ظلما وزورا، ويريدون أن يسقطوه. فلا والله هو بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام، لا براءة الدم من يوسف كما يقول بعض المغفلين. نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر أن ذلك الرجل من قرابات الشيخ دافع عن الشيخ خالد عثمان وقال هي قصة مكذوبة منسوجة إلى آخر كلامه جزاه الله خيرا. فالشيخ خالد عثمان لما فضحهم ورد عليهم في مقالاته أرادوا أن يطعنوا فيه، فقد كتب كتابة جيدة في المجالس السرية جزاه الله خيرا، ولا نوافقه في بعض الأمور ولكن هي في الجملة كتابة جيدة جزاه الله خيرا. أيضا من الأمور التي أريد أن أبينها بارك الله فيكم ما سمعناه من صوتية الشيخ الفاضل العلامة حسن البنا حفظه الله تعالى، ومحاولة هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون من تكذيب الشيخ أو التلاعب بكلام الشيخ، فنقول حرام عليكم، ارفقوا بالشيخ، الشيخ من أهل العلم وكبير في السن ومريض، نسأل الله أن يشفيه وأن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يفرحنا برجوعه إلى دروسه وإلى كلماته النيرة. الشيخ حسن البنا حفظه الله تعالى عالم سلفي، وأذكر لما كان الشيخ حسن البنا حفظه الله تعالى يلقي بعض الكلمات في معهد الميراث النبوي مشاركا جزاه الله خيرا ومتفضلا علينا بهذه الكلمات، كان البعض من هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يطعنون في الشيخ حسن بأنه عامي أو أنه طالب علم وأنه ليس علامة. فلما صدرت منه بعض الأشياء حفظه الله تعالى مما توافقهم قالوا العلامة حسن البنا، ثم لما تراجع وزكى الشيخ خالد وقال كلاما طيبا في المجالس السرية وفي صاحب مجلس الأمانة فيها عابوه وطعنوا فيه. فسبحان الله كيف أن هؤلاء لا يستقيم حالهم ولا يثبتون على حق. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل الباطل من أبرز علاماتهم التناقض، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا بارك الله فيكم اتركوا الشيخ حسن لا تؤذوه، فهو رجل كبير في السن صاحب سنة عالم معروف حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا على ما قدم. الأمر الذي يليه، نشر بعضهم وهو بعض الليبيين ممن رددت عليه سابقا أنني طعنت في الشيخ عبيد، وهذه الفرية أيضا قالها عبد الله بن صلفيق الظفيري في مسودته التي رددت عليها بفضل الله عز وجل ومنه، وبينت بطلانها من أولها إلى آخرها إلا خطأ واحدا كما سبق وهو خطأ نحوي فأبطلتها بفضل الله عز وجل. يقول أيضا الظفيري ويقول هذا الليبي الخسيس بأني أطعن في الشيخ عبيد، والحقيقة مرت معنا قاعدة سابقا أن رد الخطأ ليس من باب الطعن في العالم، فمن قال بأن بازمول طعن في الشيخ عبيد فليأتنا بصوتية أو كتابة أو نحو ذلك، فهذا والله لم يقع مني، لأني بفضل الله عز وجل لست حداديا. ومن قال إن بازمول يرد على بعض الأخطاء التي يقع فيها الشيخ عبيد، أقول نعم، أنا أرد أخطاء يقع فيها الشيخ عبيد والشيخ ربيع والشيخ الألباني والشيخ وأخي محمد، أحيانا يأتيني القول أقول للإخوان لا هذا مو صحيح والصواب كذا، فرد الخطأ على قائله كائنا من كان منهج سلفي رصين. وقد مر معنا في الدروس السابقة وفي غيرها تأصيل هذه المسألة، ورد الخطأ وأنه لا عيب فيه، هذا مما يتهمني به هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كحفالة مجد حفالة وكالزنتاني فؤاد الزنتاني وغيرهم كأبي الخطاب هذا المتعالم السفيه يرمون، وعرفات وغيرهم، وأيضا عبد الله بن صلفيق يرمونني بأنني أتيت بقواعد جديدة. نعم أتيت بقواعد جديدة عليكم لأنكم متربون، لأنكم متربون على الحلبية والمأربية والحدادية وتجري في دمائكم مخلفات الجماعات. بل أنا نفسي إذا أخطأت أقول أخطأت في كذا والصواب كذا بفضل الله عز وجل، مع أني لا شيء طالب علم. فإذا بارك الله فيكم، هؤلاء الذين لا يعرفون قواعد السلف والذين تربوا أو بعض قواعد السلف والذين تربوا على المناهج المخالفة يرون هذه القواعد السلفية بأنها جديدة. وأنا سأنبه إن شاء الله في ختام هذه الكلمة عن دروس قادمة حول قواعد سلفية في الرد على هؤلاء وغيرهم تنفع السلفي بإذن الله تعالى. فأقول بارك الله فيكم، أقول بارك الله فيكم، فقول بعضهم أنني أطعن في الشيخ عبيد هذا كذب وافتراء وهو تلبيس. ولذلك ذاك الذي سجل علي الليبي، وأنا والله أذكر أن هذا كلامه معي والله بيني وبينه، أنه قال أسجل لنفسي، كنت في البداية أحسن به الظن. وأيضا مما أريد أن أذكره، الشيخ ربيع نفسه حفظه الله تعالى كان من قوله في الليبيين، قال جاءني من جاءني من الحزبين وغيرهم وكشفته ولم يستطع أحدا أن يخدعني إلا الليبيون. يعني بعضهم قد يكون مأربي قد يكون حدادي قد يكون حلبي ويأتي عند الشيخ ربيع في صورة السلفي فيخدع الشيخ ربيع به، يقول ما استطاع أحد أن يخدعني إلا هؤلاء. فما قول عرفات وقرفات، وما قول أبي الخشب، وما قول هؤلاء مثل حمد دويرة مويرة وغيرهم، ما قولهم في هذه المقولة؟ فليجيبوا إن كانوا رجالا. فهؤلاء أشرار الليبيين، فهؤلاء أشرار الليبيين وإليهم يتجه الطعن. وأما الشعب الليبي فأنا كم مرة بفضل الله عز وجل أثني عليهم وأبين محبتي لهم وأبين أنهم حريصون على الخير وفيهم شغف وحب لنصرة الحق، ولكن بعضهم قد تكون فيه عجلة أو يقع في بعض الأمور فهذا الذي يذم. فإذا بارك الله فيكم نرجع لأصل الكلام، فهم يقولون أن بازمول يطعن في الشيخ عبيد، فأنا أطالب ذاك الذي سجل الصوتية فليخرج الصوتية، فليخرج الصوتية التي فيها طعن في الشيخ عبيد إن كان صادقا، وأنا أتحداه في ذلك، وليخرج الصوتية التي فيها طعن في الشيخ عبد الرزاق البدر وكلام المفصل فيها، فليخرج الصوتية في ذلك، وعندها أنا أتباهل معه إن كان صادقا. فبارك الله فيكم بفضل الله عز وجل أنا لم أطعن في الشيخ عبيد ولم أسقطه، فلست حداديا كمثل من يسقط السلفيين من الحداديين بمجرد الأخطاء. وأما كون الشيخ عبيد عنده أخطاء فنعم عنده أخطاء، والشيخ ربيع يقول أنا عندي أخطاء، وكل العلماء يقولون عندي أخطاء، فلماذا تجعلون رد الخطأ هو طعن في العالم؟ فلا شك أن هذه من القواعد المأربية الحلبية التي يراد منها نصرة الباطل وإضعاف الحق. وقد سألني بعض إخواني عن بيان الأخطاء التي وقع فيها أمثال هؤلاء المشايخ الشيخ عبيد، والحقيقة أن هناك جملة من المقالات خرجت، والشيخ عبيد أيضا تراجع عن بعضها، وبقيت أيضا مقالات للشيخ عبيد لم يتراجع عنها، ممكن الإنسان يبينها ويردها فإن تراجع عنها الشيخ الحمد لله، وإن ما تراجع الشيخ عنها فالشيخ عبيد قال كلمة جامعة أنه يتراجع عن كل خطأ، فإن تراجع هو أو بينا خطأه فما التثريب وما العيب على الذين يردون هذا الخطأ؟ واعلموا بارك الله فيكم أن رد الخطأ ليس طعنا في العالم، انتبهوا لهذا. أيضا إخواني مما أحب أن أذكر به مما سبق أيضا، أن الليبيين إخواننا السلفيين الليبيين بفضل الله عز وجل عددهم كثر بالآلاف في المعهد، ربما يتجاوز أكثر من 7,000، ويوجد من المشرفين والمشرفات وبعض الذين لديهم مسؤوليات في المعهد من ليبيا. فأنا بفضل الله عز وجل كما سبق لم أطعن في إخواننا الليبيين السلفيين، إنما طعنت في الأشرار منهم، فإذا كان شرا وليبيا فإنه يكون ساذجا ويغرق في العصبية لهم، إذا كان موافقا لأهل الشر هذا هو المراد بارك الله فيكم. فلدينا في المعهد مصممين ومهندسين من ليبيا جزاهم الله خيرا. إخواني بعد هذه القضية أنتقل إلى قضية أخرى، وهي أن بعضهم ينشر أن بازمول أساء الأدب في مجلس الشيخ ربيع، وهذا تقريبا ربما عام 37 أو يعني حوله تقريبا، قبله أو بعده بيسير. وذلك بأني لما حضرت عند الشيخ ربيع رفعت صوتي على الشيخ ربيع، أقول بارك الله فيكم قبل أن أدخل في القصة التي حصلت لا بد أن نعرف مسألة مهمة في طريقة الشيخ ربيع، وهي أن الشيخ ربيع إذا قال للشخص كلاما وواجهه ببعض أخطائه إذا لم يعني يردها ويبين أنه لم يقع فيها، فإن الشيخ ربيع قد يرى أنه وقع فيها لأنه ما أنكرها. وهذا أنا لم أكن أعرفه من منهج الشيخ حفظه الله تعالى، فكنا مع الشيخ سنوات طوال لا نرد ولا نتكلم، وما يعني ما حصل بيني وبينه إلا في قضية أو قضيتين في مكة لبيان هذا الأمر. فلما ذهب الشيخ إلى المدينة حفظه الله تعالى في إحدى المرات ذهبت لزيارته، نعم بعد أن أعطاه عبد الله بن صلفيق المسودة التي يزعم فيها أنها أدلة لجرح بازمول والتحذير منه ومن معهده، ذهبت للشيخ ربيع حفظه الله تعالى وزرته، وكان في المجلس جماعة من الشباب، فقال الشيخ ربيع يعني حياكم الله ما عندك؟ قلت والله شيخ جيت أسلم عليك وأسمع منك إن كان عندك شيء تريد أن تقوله لي. فالشيخ حفظه الله تعالى نظر في المجلس ثم نظر فيه ثم تكلم بكلام في عدة أمور سأذكرها الآن يعني أبين الموقف فيها. فقلت للشيخ قبل أن أبين له موقفي، قلت يا شيخ الله يحفظك ليس الآن بيني وبينك، يعني ما أريد أن يكون الكلام أمام هؤلاء العامة، عندك شيء بيني وبينك أنا أسمعك. فالشيخ أصر على أن يرد علي علنا، فكان مما قاله فيه قال أنت رددت على فلاح مندكار ويعني نفرته من الدعوة السلفية أو نحو ذلك. طيب الآن الشيخ ربيع سمعه ضعيف، سمعه ضعيف، فإذا قلت له يا شيخ لا والله ما رديت بصوت عادي كذا ما يسمع ولا يفهم، فلا بد أن أرفع صوتي حتى يفهمني حفظه الله تعالى. فإذا سبب رفع صوتي لكي يفهمني لا سوء أدب، وإلا أنا معروف مع الشيخ بفضل الله تعالى أنني أستجيب لكلامي غالبا ما لم يتبين لي خلافه كما سبق معي. فقلت للشيخ الله يحفظك أولا أنا لم أبدأ فلاح مندكار بالرد، هو الذي رد علي. فقال لي أنت بدأت؟ قلت له أبدا هو الذي بدأ. ثم قلت له يا شيخ أنا استأذنتك في نشر الرد؟ فقال أنا أذنت لك في حلقة واحدة ليست 5 حلقات. قلت له نعم يا شيخ أنت أذنت لي في حلقة واحدة، ثم هو رد علي في عدة مجالس ومن حقي شرعا أن أرد، ورديت عليه بفضل الله تعالى بأدب، رماني بأني كالدجال وأن السلفيين الذين معي كأتباع الدجال وأنه لا عقول لهم، وأن يعني أصحاب البدع يعذرون، وأن أحاديث الدجال في الصحيحين أصحاب البدع يعذرون في عدم تصديقها أو ردها أو كذا. فقلت يا شيخ هذا كلام باطل، كيف يسكت عنه؟ وهنا أنبه إلى مسألة إخواني بارك الله فيكم، ليس واجبا أو شرطا في الرد على المخالف استئذان المشايخ، ليس شرطا. نعم من باب الأفضل والأحسن مراجعتهم، نعم، ولكن إذا رديت الباطل بالحق فالواجب نصرة الحق. تلومني إذا رديت عليه بخطأ أو بباطل أو تجاوزت الحد. فهنا الشيخ ربيع قال أنت نفرته، قلت لا يا شيخ الله يحفظك، أنا لم أنفره، هو الذي كان شارد وأنت تعرف هذا، كان يأتيك ويطعن في الحلبي، ثم إذا ذهب إلى أوروبا أثنى على الحلبي وقال اللي هو فلاح مندكار، وقال لهم اسمعوا واحضروا للحلبي. فلاح مندكار هو الذي كان يهرب عن السلفيين وله كلام سيء في ذلك، أما أن أنا الذي أثرت عليه فلا والله، أنا يعني أجي في سن أبنائه أو بعض أحفاده، أنا أنفي الرجل كبير في السن أستاذ في العقيدة، معناه معليش يعني إيش أقول أكثر من كذا، الله المستعان. ثم انتقل الشيخ حفظه الله تعالى، طبعا هنا أبين قضية أخرى غير قضية مجلس الشيخ ربيع، حصلت بيني وبين الشيخ محمد بن هادي، وكان بعضهم يطعن في أني متعجل متصدر. الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى كان عند الشيخ ربيع في مكة، ثم أخذته بعد انتهاء المجلس، وكان الشيخ سيذهب مع السائق، فقلت له يا شيخ أنا أريدك معي وأنا أوصلك، أريدك في كلام. فأخذته فعرضت عليه أنني يعني سأرد على فلاح مندكار، وفلاح مندكار قال كذا كذا كذا، وكان الكلام تقريبا هذا في شوال. فقال الشيخ محمد بن هادي لا ترد على فلاح مندكار، وننتظر إلى الحج، فإذا جاء فلاح مندكار أنا أرد عليه، أنا أنبهه، فإن تراجع وإلا أنا أرد عليه. فقلت له يا شيخ محمد أنا لا أريدك أن ترد عليه في طعنه في بازمول أو في السلفيين، فهذا هذه أمور أخرى نتصافى عليها، ولكن أريد أن ترد عليه في قضية أن أحاديث الصحيحين في الدجال يعذر أهل البدع في ردها أو في تأويلها أو في نحو ذلك من العبارات، وهذا الكلام من فلاح مندكار ترجم إلى الإنجليزية وإلى لغات أخرى ترجموه أهل الشر لأنه في طعن في بازمول. فقلت له فقط أريدك أن ترد هذه القضية، قال لا تصبر إلى الحج. قلت له يا شيخ محمد قد تموت وقد أموت أنا، والباطل انتشر ولا يسعنا السكوت والصبر إلى ذلك العصر، أنا ما أقول لك اطعن في فلاح، أنا أقول لك رد الباطل، أنا بالنسبة لي مسامح فلاح ما أبغى منه شيء، ولكن رد الباطل. قال لا أبدا. فقلت والله يا شيخ محمد الله يحفظك سامحني، أنا عندي تأييد الشيخ ربيع في أني أرد عليه. قال حتى الشيخ ربيع لو قال لك رد عليه لا ترد عليه. قلت يا شيخ محمد أعذرني أنا عندي كلام الشيخ ربيع مقدم. فهنا الشيخ محمد الله يحفظه نسي هذا المجلس، فحصل أن بعض أهل الشر ممن يعني كان حينها الشيخ محمد معهم يعني كأنهم أوغروا صدره، فكان الشيخ محمد بن هادي يقول بازمول عجول، وحصل منه أنه رد على فلاح وأنا أقول له لا ترد وقال أنا أرد، فحصل اتصال بيني وبين الشيخ محمد بن هادي حينما نسب على الشيخ محمد بن هادي أنه يطعن فيه. فذكر الشيخ محمد بن هادي هذه القضية، قال أنت رديت على فلاح. قلت يا شيخ محمد بن هادي حصل بيني وبينك كذا وكذا وكذا، فقال والله يا شيخ أحمد أنا ما أذكر هذا الكلام، ولكن ما دام أنت تقول هذا الكلام فطيب جزاك الله خير. فالحمد لله من بعد الشيخ محمد بن هادي ما تكلم ولا رماني بالعجلة، جزاه الله خيرا، وهذا من فضله وإحسانه جزاه الله خيرا. نعود مرة أخرى إلى مجلس الشيخ ربيع، ثم قال الشيخ ربيع يعني أنت فاتح معهد وتطعن في السلفيين. قلت والله يا شيخ الله يحفظك أنا في هذا المعهد لم أسمي شخصا، أنا ذكرت أوصافا، نفس الكلام اللي حصل في مكة، إن كانت هذه الأوصاف فيهم فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا، وإن كانت هذه الأوصاف ليست فيهم فالواجب أن يناصروني، وإلا لماذا يعادوني؟ أنا أبين أوصاف الحدادية وأخرجها من كتبك يا شيخ ربيع. فقال ما شاء الله أنت ما تخطئ. فقلت لا والله يا شيخ أنا أخطئ، ولكن اعطيني خطأي حتى أتوب منه، أم أني أتوب من لا خطأ؟ قال يعني أنت معصوم. قلت لا يا شيخ أنا أخطئ، ولكن هل يجوز أن أتوب من غير الخطأ؟ نعم، أنا أقول يعني ربي اغفر لي جميع ذنبي ما علمته وما لم أعلمه، ولكن أنت لست ربي، أو غيرك ممن يقول مزمول أخطأ ليس ربي حتى يحاسبني، فليس له أن يقول توب أتوب من ماذا، لابد أن تبين من ماذا أتوب، وإلا أنت أصلا لا يجوز لك أن تطعن فيه من غير انحراف وسلوك منهج مخالف لمنهج السلف. طبعا الانحراف مر معنا أنه قد يطلق على الخطأ وقد يطلق الانحراف على البدعة، ونقلنا في ذلك كلام الشيخ ربيع وكلام الشيخ عبيد بارك الله فيكم. المهم، فالشيخ ربيع الله يحفظه قال لي أنت تطعن فيه، ضحكت فقلت له يا شيخ الله يحفظك أنا أطعن فيك؟ لو غيرك قالها ما أصدقه، كيف أنت تقولها؟ أنا يا شيخ أدافع عنك، ويا إخواني أنا أذكركم، وأنا والله دافعت عن الشيخ ربيع لله، لا لمحبة يعني لذاته أو نصرة هوى أو نحو، لا والله للحق الذي أراه عند الشيخ ربيع حينها. والآن نقف مع الحق، وهذا يدل على أننا لا نعلق الحق بالأشخاص. يعني بعض الناس يقول الشيخ ربيع أول كنت معاه والآن ما أنت مع الشيخ ربيع. أقول يا أخي لأننا لا نعلق الحق بالأشخاص، إنما نحن نبحث عن الحق ونقف معه، كان مع الشيخ ربيع، كان مع عبيد، كان مع محمد بن هادي، كان مع مشايخ النهج الواضح، كان مع الشيخ عبد الرحمن، يكن مع اللي يكون، نحن مع الحق لسنا مع الأشخاص. فقلت له يا شيخ بارك الله فيك أعطني الصوتية التي فيها أنني أطعن فيك. فجاءوا بالصوتية ففتحناها واستمعت لها، أنا والأخ أبو أنس عصام القباطي كاتب الكمبيوتر والذي هو مسؤول عن إيميل الشيخ ربيع الله يحفظه لمن يقف على الأخطاء ويرسلها إليهم. فالصوتية كانت أنني أدافع عن الشيخ ربيع. فالأخ عصام جزاه الله خير قال يا شيخ الشيخ بازمول ما يطعن فيك، الصوتية ليس فيها طعن فيك. فالشيخ ربيع جزاه الله خيرا قال لي يا بازمول أنا سامحتك. فقلت لي يا شيخ وأنا أضحك يا شيخ لا تسامحني، أنا ما طعنت فيك أصلا حتى تسامحني، أنا ما أبغاك تسامحني، أنا لو طعنت فيك سامحني، روح سامح اللي طعنوا فيك. يعني أنا أقولها الآن للشيخ ربيع مثلا، روح سامح اللي طعن فيك مثل عرفات وغيره، أنا ما طعنت فيك، بالعكس أنا أحترمك وأحبك في الله بفضل الله عز وجل، وأحب كل عالم سلفي، بل أحب كل سلفي وطالب علم أو عامي في الله عز وجل. تذكرون إخواني أنني أقول مسامح كل سلفي طعن فيا ثم تراجع وتبين له الحق من غير أن يعتذر لي، وأسأل الله أن يغفر لي وله بفضل الله عز وجل. وكم كتبت في سحاب أن ظهري دون ظهر السلفيين، وأحميهم بإذن الله تعالى، وأتحمل في ذات الله حماية لهم، ولا يهمني طعن الطاعنين ما دام أنه في نصرة الحق وفي حماية أهل الحق بفضل الله عز وجل. ثم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قال لي أنت عندك أخطاء. قلت يا شيخ أعطيني خطأي. فأخذ مذكرة عبد الله بن صلفيق وقال شوف عبد الله بن صلفيق أخذ عليك أخطاء. قلت يا شيخ الله يحفظك لا تحكم علي قبل أن تسمع مني كما سمعت منه، فأعطيني هذه الأوراق، فما كان فيها من خطأ فإني والله أتراجع وأعلن التراجع هذا. أنا ما أخاف، أنا ما أدعو إلى نفسي، أنا أدعو إلى الله، ولو أخطأت أتراجع علنا وأفرح بفضل الله تعالى. ثم قلت للشيخ ربيع الله يحفظك، ثم قال لي الشيخ ربيع خذها ورد عليها. فقلت يا شيخ الله يحفظك أنا الآن أخذ المذكرة، ثم كما فعل عبد الله بن صلفيق ومن ناصره وأيده وأعانه أخرج وأقول استلمت الأوراق من الشيخ ربيع أو مذكرة عبد الله بن صلفيق وأدلته وسوف أنظر فيها، فما كان من هكذا، فما كان من حق بينته وما كان من باطل رددته. فقال لي الشيخ ربيع لا ما تكتب ولا حرف. فقلت يا شيخ الله يحفظك الآن عبد الله بن صلفيق نشر في العالمين أنه سلمك الأدلة، ولا يحق لي أن أقول أنه استلمت الأدلة من الشيخ ربيع للنظر فيها؟ قال ما تكتب ولا حرف. طبعا أدبا مع الشيخ أنا استجبت لأمره، والله ما كتبت ولا حرف أدبا مع الشيخ، وإلا ما يلزمني لأني أنا صاحب حق، وإن لصاحب الحق مقالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم، ثم أخذت الأوراق ونظرت فيها ورديت فيها كما تعلمون، وما نشرتها إنما نشرت سابقا من بعض الإخوان ممن وصلته، فما نشرتها ولا يسوءني نشرها. ثم لما نشر عبد الله بن صلفيق مذكرته أذنت أنا بنشر مذكرتي بناء على أنه هو الذي نشر، فأنا أنشر مذكرتي في الرد على عبد الله بن صلفيق بارك الله فيكم. فإذا هذه قصة ذهابي للشيخ ربيع الله يحفظه، وما يتعلق برفع الصوت عليه وعدم الرفع الصوت عليه. أقول إخواني ويبقى معي قضية أختم بها هذه الكلمة، وهي مجلس الصلح الذي حصل في بيت الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وكنت قد ذكرته وسأذكره الآن على اختصار بشيء من التوضيح في بعض المواطن. طبعا مجلس الصلح دعا إليه الشيخ ربيع، دعانا ودعا الطرف الآخر إلى الاجتماع في بيت الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فحضرنا الشيخ رزيق والشيخ عبد الرحمن وشيخ الكويت الشيخ عادل منصور أبو الفضل الليبي، حضرنا في بيت الشيخ ربيع لأكثر من يوم وهم لم يحضروا، ما حضر منهم إلا عبد الواحد وقام بالضيافة وخدمة الحاضرين، وحضر أيضا عبد الله البخاري، وأيضا مهند حضر وقوفا لا جلوسا، يعني ما كان ثابت رايح جاي ويخرج ويدخل. فحضرنا عند الشيخ ربيع وانتظرنا أيام وهؤلاء لم يحضروا إلا من ذكرته، فعقدنا المجلس في بيت الشيخ ربيع للصلح. انتبهوا، بعضهم يقول بازمول أبو الفضل جاءوا عند الشيخ ربيع وتوبهم وتابوا، لا هذا كذب وافتراء، والصوتية عندهم فليخرجوها من أولها إلى آخرها، عندهم عند عبد الواحد وغيره فليخرجوها إن كانوا صادقين. فلما اجتمعنا في بيت الشيخ ربيع ألقى الشيخ ربيع كلمة حول المودة والألفة والأخوة ونبذ الفرقة والاختلاف، جزاه الله خيرا كعادته في الدعوة إلى الأخوة والمحبة والألفة ونبذ الخلاف. ثم ألقى بعده فيما أذكر الشيخ محمد بن هادي كلمة، ثم ألقى بعده الشيخ أحمد السبيعي والشيخ محمد العنجري كلاما مثل هذا، وأنا تكلمت وأبو الفضل تكلم والشيخ عادل منصور تكلم، وكل كلامنا كان يدور على تأييد كلام الشيخ وعلى الصلح وعلى المحبة والمودة ونبذ الخلاف. وطالبنا الطرف الآخر عبد الله البخاري ومن معه أن نترك كل العداءات والخلافات والأمور السابقة، وأن لا ينزغ الشيطان بيننا، وأن ينشروا لنا وننشر لهم، وأن لا يحاربونا، ونحن كنا لا نحاربهم بأسمائهم، كنا نرد الباطل، ولكن هم كانوا يحاربوننا بأسمائنا عن طريق أتباعهم بارك الله فيكم. فوعد عبد الله البخاري وتكلم كلاما طيبا. ثم بعد انتهاء المجلس، طبعا يا إخواني هنا في تنبيه، هؤلاء الذين يرمون مشايخ الكويت ويرمون الشيخ محمد بن هادي ويرمون غيرهم من السلفيين أنهم فرقوا السلفيين، هؤلاء كلهم جاءوا إلى الجلسة للصلح وهم الذين لم يحضروا للجلسة والصلح، فمن الذي فرق السلفيين؟ لماذا لم يحضروا؟ هذا أمر حطوه في بالكم. أمر ثاني سيأتي أشير إليه الآن، أنهم هم الذين سعوا إلى نقض الصلح، وسيأتي الشاهد من الكلام. بعد هذا سلم بعضنا على بعض، شيخ ربيع قال للبخاري سلم على المشايخ، وقال لنا سلموا على بعض، وسلمنا على بعض من باب إتمام الأخوة. ومما قاله الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا، يا شيخ ربيع أنا عندي طلب. قال تفضل. قال مثل هذا المجلس، يعني كلنا الحضور عند الشيخ عبيد الجابري، نذهب ونجتمع ونصطلح. فأيده الشيخ ربيع وأيده بقية المشايخ جزاهم الله خيرا. وقال شيخنا الشيخ أحمد السبيعي كلمة جميلة أيضا، قال يا شيخ ربيع أنا أريد أن أقول كلمة. قال تفضل. طبعا أنا أختصر في الكلام. فقال الشيخ أحمد: يا شيخ أنت تدعو دائما إلى الصلح وإلى الأخوة وإلى الألفة، ولو جمعنا كلامك لأتى في مجلدات، ولكن في الواقع العملي ما في إلا حرب بين السلفيين، فنحن نريد واقعا تطبيقيا عمليا لكلامنا هذا. هل هؤلاء يريدون الآن الفرقة وفرقوا السلفيين أم أنتم؟ فالشيخ أحمد السبيعي يقول: يا شيخ نحن نريد تطبيقا عمليا للصلح، لا يطعنون فينا ولا نشتغل بهم ولا للرد على أخطائهم، ولا يشتغلون بأسمائنا ولا يحذرون منا، ونصلح فيما بيننا وبينهم. المهم بفضل الله عز وجل تم المجلس هذاك على خير. ثم الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري اتفقا على أن ينسقا مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ليفتح بيته لنا للزيارة وللصلح فيما بيننا. فما كان من الشيخ عبيد حفظه الله تعالى إلا أن قال: لا يدخل بيتي إلا محمد العنجري وأحمد السبيعي. طيب بقية المشايخ أبدا ما حد يدخل، لا أبو الفضل لا بازمول لا رزيق القرشي لا خالد عبد الرحمن، ما رضي يستقبلنا. انتظرنا في المدينة وقد قرب رمضان تقريبا، لأنه أظن كنا في شعبان، انتظرنا في المدينة أسبوعا تقريبا، كل يوم يقال لنا انتظروا 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 لعل الشيخ عبيد يعني يقبل يقبل إلى آخره، وما قبل الشيخ عبيد بالدخول في بيته. ومشايخ الكويت قالوا: نحن أتينا كلنا للصلح وندخل كلنا للصلح، فإن لم ندخل كلنا للصلح فلن نذهب. لأنه إيش الفائدة؟ ما الفائدة إذا تريد اثنين وتقيم الحرب على غيرهم أو تكون مع من يحاربون غيرهم أو نحو ذلك؟ ما ندري ما الذي يكون. طبعا أنا مرادي ممن يريد الفتن، ممن هم حول بعض المشايخ بارك الله فيكم. المهم رجعنا إلى بيوتنا وإلى ديارنا وإلى مدننا كل، أنا رجعت إلى مكة من المدينة ومشايخ الكويت رجعوا إلى الكويت. بقيت الصوتية على أساس أنها تنشر، والشيخ ربيع كان يرغب أنها تنشر، فرأى عبد الله البخاري أنها لا تنشر، واتصل عبد الواحد بالشيخ عادل منصور وقال له: الشيخ البخاري يقول، وأيضا محمد بن هادي وافق على طلب البخاري أن لا تنشر الصوتية. فقلنا: طيب نحن ما نريد فتنة، لأن الصوتية لو نشرت تدل على أن الشيخ عبيد الله يحفظه مع احترامنا وحبنا الشديد ما قبل بالصلح، والله أعلم بالمؤثرات ممن حوله بطانة السوء. نحن يعني ما نريد أن نطعن في الشيخ عبيد ونربع به أن يكون في هذا الحال، ولكن نحن ندري أن هناك بطانة سوء. المهم فما نشرنا الصوتية، وإلى الآن لم تنشر الصوتية. فبارك الله فيكم، أفشلوا الصوتية، بدأوا من اليمن يحذرون من الشيخ رزيق أتباع عرفات وأتباع هاني بريك وأتباع هؤلاء الذين في المدينة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويحاربون الشيخ رزيق في أندونيسيا، ويؤلبون الناس عليه. وذهب الشيخ رزيق إلى الشيخ محمد بن هادي وإلى الشيخ ربيع في مخاصماتهم، وبدأوا أيضا هؤلاء طعنا في مشايخ النهج، ونحن صابرون صابرون صابرون. فإلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن أفشلوا الصلح، وبدأ التنابز والمضاربات والمحاربات هنا وهناك، وتحاك المخططات، وفرقوا بين السلفيين بارك الله فيكم. فهذه هي قصة الصلح على اختصار مما حصل، وهي تبين لنا بارك الله فيكم ما سعينا فيه من الصلح، وحرصنا فيه لجمع الكلمة، وصبرنا فيه على الأذى والكذب، وصبرنا فيه على أمر والله لم يصبر بعضهم على جزء يسير منه، والغرض من ذلك كله والله نزع الفرقة وحصول الألفة والمحبة. وأنا أقول وقلتها سابقا ولا زلت أقولها، وأقولها على لساني وعلى لسان مشايخ الكويت، وأنا أعرف ما أقول، لا زلنا نمد أيدينا لمن يريد الصلح، لمن يريد الصلح بالحق، بأن يرجع المبطل عن باطله، وأن تنتهي الأمور، وأن يرد على الباطل ويحق الحق، ونكون مع بعض إخوة. وأما أن تستمر هذا الحرب بهذه الصورة فأنتم الذين لا تريدون الصلح. أنتم الذين لا تريدون الصلح. فبارك الله فيكم، هذا شيء مما يتعلق بمسألة الصلح. حتى عبد الله صلفيق بكل ما آذاني فيه، والله لو رجع إلى الحق أنا مسامحه ولا أريد منه شيئا، ووالله ما أذنت بنشر ردي عليه في المعهد وفي غيره إلا بعد أن نشر هو رده، وكون يعني ردي عليه نشر سابقا فهذا حصل من بعض يعني من نشره، قد يكون وصل إلى هنا أو وصل إلى هنا، فأنا لا أملك شيئا. وعادة الإنسان إذا كتب شيء يعرضه على إخوانه للنظر فيه وإبداء الرأي، فحصل نوع من الانتشار فوصل لمن وصل إليه، والله أعلم بالحال. فإذا بارك الله فيكم إخواني، هذه تقريبا يعني هي الأمور التي كنت أريد أن أتكلم عليه. وأعيد وأكرر، والله يشهد في علاه أني لا أطعن في الشيخ عبيد ولا في الشيخ ربيع ولا في كل شيخ سلفي، وأن رد الخطأ على قائله كائنا من كان ليس طعنا فيه، ليس طعنا فيه. الشيخ ربيع ما يقول هذه كتبي وهذه مقالاتي وهذه أشرطتي ردوا عليها، هل الشيخ ربيع يعلم الناس الطعن فيه؟ وقد كنت قد تكلمت على هذا سابقا بارك الله فيكم. فعموما إخواني، بهذا أكون تقريبا انتهيت مما أريد أن أبينه. وأختم كلامي بأني إن شاء الله الخميس القادم والاثنين القادم إذا الله أحيانا لن يكون هناك لقاءات بسبب بعض الأشغال لدي. وفي اللقاءات القادمة فأنا فكرت في موضوعات ملاصقة وموضوعات متعلقة بهذه الفتنة من باب نشر العلم ونشر الحجة وتفهيم إخواننا، لأنه الحمد لله كثيرا كثيرا راسلوني واتصلوا بي أنهم استفادوا من هذه الكلمات، وأنهم اتضح لهم الحق وتميز لهم تلبيس الباطل بالحق بفضل الله عز وجل. وليس هذا مني، إنما بفضل الله أولا وآخرا، ثم بفضل القواعد السلفية. فأنا فكرت أن تكون اللقاءات القادمة فيها قواعد سلفية مبينا لأدلتها وتطبيقاتها وكيف خالفها هؤلاء وكيف نرد عليهم بها، وهذا أيضا استجابة لطلبات كثير من طلاب المعهد ومن غيرهم من إخواننا الذين طلبوا مني أن أرد على هؤلاء بالقواعد السلفية التي يتلاعب فيها هؤلاء. وما أظن هؤلاء الذين خرجوا وطعنوا في وحاولوا أن يوغروا صدور إخواننا الليبيين ضد بازمول، ولكن بفضل الله عز وجل إخواننا السلفيين الليبيين يعرفون مكانتهم في قلبي وأعرف مكانتي في قلبهم بفضل الله عز وجل. فهؤلاء النمامون لم يغيروا ولم يفسدوا ما بيني وبينهم، بل زادوا أواصر المحبة بيني وبينهم. وأما من كان فتانا وقد لقبه الشيخ أحمد النجمي بالفتان، وكان في معبر وطرد من معبر لفتنته، وكان في الفيوش وطرد من الفيوش لفتنته، هذا الرجل الذي يريد أن يقشر العصا على السلفيين، هذا المتعالم المأربي الفتان حقا، فمثله لا يلتفت له، ومثله ينزل. كلام الشيخ عبيد لما قال عن بعض الليبيين أنهم حمير إلا من رحم الله، ومثله ينزل فتان. والحمد لله أنا بينت ما عندي بالحجج والبراهين، ومن كان عنده رد على هذه الحجج والبراهين بالأدلة فليبينها، فإني مستعد للرجوع للحق، والحق أحب إلي بفضل الله تعالى. هذا ما أردت التنبيه عليه وذكره في هذا اللقاء وهذه العجالة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.